الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 وهو تتمة القاعدة الخامسة فيما علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، أي علمنا المعاني وجهلنا الكيفية. قال فصل: وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الأحاط بالله علما شامل للأحاط بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني أدلة القرآن والسنة تدل على نفي معرفة كيفية صفات الله عز وجل. الأول من قوله ولا يحيطون به علما، هذه آية عامة تشمل لا يحيطون بذاته ولا يحيطون بصفاته، بينما هو محيط بهم. والثانية أن الله حرم علينا القول بلا علم، ولا تكف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن ذهب إلى القول في الصفات وبيان كيفيتها سيكون من الخائضين المتخرصين بغير علم. قال وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته. هذه ثلاثة أشياء احفظوها تفيدكم في مستقبلكم. فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته، وهذا منتفي عن الله ومنتفي عن اليوم الآخر، أو بمشاهدة نظيره المساوي له، وهذا منتفي عن الله وعن اليوم الآخر، أو الخبر الصادق عنه، وهذا أيضا منتفي في هذا الباب، في باب اليوم الآخر. يقول الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي شأن صفات الله عز وجل لم يخبرنا الله عز وجل بكيفية الذات، وإنما أخبرنا بمعاني الصفات، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية، ركز على هذه الفائدة، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك. يعني مهما أتيت من الكمال، مهما أتيت من الكمال أو تخيلت من الكمال فالله أجل. لماذا؟ لأن عقلك أصلا محدود، العقل له قدرات محدودة، عقل مخلوق له قدرات محدودة، فمهما تخيل 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 سيتخيل على ماذا؟ على كماله، ما سيتخيل على كمال الله عز وجل. فإذا مهما طرأ في ذهنك فالله أعظم وأجل فوق ذلك. أو تنطق نعم، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها لأنه ليس لك دليل عليها. تتمة بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه، لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف. فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، بلا كيف جل الواحد المتوجح معناه بلا كيف معلوم لنا، وكذلك وإلى السماء بغير كيف ينزل، أي بغير كيف معلوم لنا، وكذلك فيما جاء في ماذا يا أخوان لمعة الاعتقاد لا كيف لا معنى، فسره بعض أهل العلم أنه لا كيف كما يقول الممثلة ولا معنى كما يقول المعطلة، وإلا ما من صفة من صفات الله إلا ولا كيف يعلمها الله. وكان من أوجه الرد على المفوضة حين استدلوا بأقوال السلف أمروها كما جاءت، قالوا بلا كيف، جاء في بعضها بلا كيف، فدل على أن لها معاني. قال: وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، فمن الإجمال قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف عن سفيان وغيره، ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درة تعارض العقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، بل أعظم من ذلك أنهم تكلموا بأشياء لا يعلمون معناها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام لا يعلم معناه، مثل الطفل الذي يلقن كلام لا يعلم معناه، أو مثل المجنون الذي يتكلم بشيء لا يدري معناه، هذا طعن في النبوة والرسالة. ولا الملائكة ولا السابقون والأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثيرا أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذا كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته، أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر. لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول يبين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. على هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر: ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام رحمه الله. وفعلا دخل المعتزلة في هذا الباب، باب التحريف وباب التعطيل، بسبب المفوضة، بسبب المفوضة. ثم أيضا انظر لما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا يدري ولا يعلم معناه، والصحابة لا يعلمون، أو أنهم يعلمون ولم يبلغوا، كل طعن في الله وفي رسوله وفي كتابه وفي الصحابة. قال: فصل في التأويل. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المراد منه من الأول، وهو الرجوع، يقولون آل اللبن. وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المراد منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معاني، ثلاثة معاني: حق وواحد باطل. سيأتي أن هناك معاني حق للتأويل ومعاني باطلة للتأويل. المعنى الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر ما معناه. توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قول الله تعالى أي تفسيره، والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم، وهو الوقف على قوله والراسخون في العلم. الوقف على والراسخون في العلم يكون التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني: مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقته المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب، مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله إلا حقيقة ذلك اليوم، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء، ومنه قوله تعالى عن يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ليس تفسير كلام يوسف، هذا ليس معنى هذا تفسير رؤياي، لأن الرؤيا قد فسرها أبوه صغير، يا بني لا تعرض لا يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فسرها أبوه في ذلك اليوم. ثم بعد أن كبر وسجن ولحق أهله ما لحقهم من النصب والتعب والعمى الذي لحق أباه، ثم بعد ذلك دخلوا عليه مصر، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا حقيقة الرؤيا التي رأيتها ذلك الزمان. وكذلك الكفار حين يرون النار يقولون هذا تأويله، يعني هذا حقيقته. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن، وحديث متفق عليه، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا، يعني إذا وقع علم وقوعه وحصل تأويله. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير. على أي معنى التفسير عندك يا أبا صاحب؟ على الوقف على الراسخون في العلم على الحكاية، مفهوم؟ لكن لو وقفنا على لفظ الجلالة عندك يا محمد، لو وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة، إذن الآية قد يستدل بها على المعنيين، على معنى التفسير وعلى معنى الحقيقة والمآل، لكن متى؟ بالنظر إلى موطن الوقف، بالنظر إلى موطن الوقف، لأننا لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله لا يعلم تفسيره إلا الله، يكون أن هذا القرآن مبهم عند الناس لا يعلمون له معاني، لكن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله وتفسيره، مفهوم؟ فهذه الآية لابد من النظر إلى الأمرين، مع أن المشهور في القراءة الوقف على لفظ الجلالة. وأيضا مما يدل على الوقف على لفظ الجلالة أن الآية تتكلم عن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، والتشابه هو في الكيفية لا في المعنى. قال فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به معال الكلام إلى حقيقة بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به معال الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذا المعنى، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء، لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها. نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. إلى هنا مفهوم لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب. لابد أن تعرف كلمة تأويل إيش تعني، لأن المبتدع قد زعموا أنهم مؤولة. إذا أتيت إلى الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي والجبائي وفلان 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 يقول لك نحن مؤولة. كلمة مؤول كلمة محبوبة عند الناس، تأتي بمعنى التفسير، تأتي بمعنى العامل، تأتي بمعنى يعني حقيقة شيء. إذن لابد أن نعرف هل هم مؤولة أم محرفة معطلة. الصحيح أنهم محرفة معطلة، هذا اسمهم الحقيقي. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. هذا أيضا عند من؟ هذا عند أصحاب الأصول، وهذا تأويل جائز، تأويل جائز، إما أن تسميه تأويل بقرينة، وإما أن تقول ليس بتأويل، هذا هو الظاهر. أمثل لكم الآن، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما معنى الآية؟ ما معنى هو إلا هو معهم؟ إلا هو معهم بعلمه وبصره وإحاطته وغير ذلك من خصائص ربوبيته. كيف عرفنا ذلك؟ من سياقة الآية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، الله بكل شيء عليم، افتتحها بالعلم وختمها بالعلم. هذا دليل يسمى دليل إيش؟ متصل، دليل صارف متصل، لأن الدليل في نفس الدليل، الدليل على الصرف من قولهم إلى المعنى الصحيح في الدليل. ثانيا، هناك عندنا أدلة أن الله على العرش، الرحمن على العرش استوى، إذن معنى هو معكم معنى هو على عرشه، فهي معية علم وإحاطة وسلطان وقهر وغير ذلك. مفهوم يا أخوة؟ يعني نصرف اللفظ من معناه الراجح، هذا على القول بأنه راجح، إلى مرجوح بقرينة تدل عليه. لو قيل بأن معنى وهو معكم الاتحاد والاختلاط، هذا المعنى الراجح، لو سلمنا لهم جدلا، سيصرف إلى المعنى المرجوح أنه معنا بعلمه وإحاطته وسلطانه. ما الدليل على هذا الصرف؟ دليل متصل. ما هو؟ أن الآية فتحت بالعلم وختمت بالعلم، مفهوم. دليل منفصل، ما هو؟ أن الله على العرش استوى، أدلة متكاثرة على أن الله في العلو وأنه بائن من خلقه. إذن صرف اللفظ بدليل، هل هذا يسمى تأويل أم تحريف؟ هذا تأويل، وقد لا نسميه تأويلا، إنما هذا من باب المجادلة لهم، نقول نحن نلتزم أنه تأويل لكن معناه كذا كذا، مفهوم. لا نقول لهم، نحن ما نقول هذا تأويل، نحن نقول ظاهر كلام العرب هو هذا، ظاهر كلام العرب وهو معكم أنه وهو على عرشه. لماذا؟ عرفنا ذلك بسياقة الآية. هكذا الحديث الآخر الذي قد تقدم ذكره، يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، يعني عندنا دليل متصل على أن الله لم يمرض وأن الله عز وجل لم يجع. ما هو الدليل المتصل؟ في الحديث، أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أن عبدي فلان جع؟ ما هو الدليل المنفصل؟ أدلة كمان الله عز وجل وأنه يطعم ولا يطعم، وأن الله عز وجل غني حميد، مفهوم، ليس كمثله شيء. فإما أن نقول صرفنا اللفظ بقرينة، وإما أن نقول نحن ما صرفنا اللفظ أصلا، هذا ليس تأويل، هذا ظاهر كلام العرب. إذن هم لما يقولون اليد بمعنى القدرة، هل هذا تأويل؟ هل هذا تأويل؟ ما دليلهم على أن اليد بمعنى القدرة؟ هذا تحريف. لما يقولون الرحمن على العرش استوى استولى، هل هذا تأويل؟ هذا تحريف. وهكذا، فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه، وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق، ركز على والتحقيق، أنه إذا دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل، وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أو على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوه. ومنها قوله تعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ إذا أراد أن يقرأ. حديث أبي سعيد فيه كلام لكن له شواهد. لا، إذا فرغ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى، الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد، فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.